الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، أهل هذا البلد الآمن، أهل هذا البلد الآمن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإني والله مسرور ومنشرح الصدر لهذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا يرضاه سبحانه وتعالى، وأن يجعل فيه خيرا كثيرا للسامع والمتكلم. أيها الإخوة، كان في الذهن أكثر من موضوع لإلقائه في هذه الليلة، ورأيت الآن وأنا في مجلس هذا أن أبدأ معكم بالموضوع المتفق عليه أصلا، وهو الآثار السيئة للأحاديث الضعيفة والموضوعة، لأني أخشى لو أنني بدأت بالموضوع الآخر أن لا ننتهي وأن يطول الكلام عليكم جدا. ولعلكم تسمعونه في مناسبة أخرى إن شاء الله، وهو على العموم هذا الموضوع أو الموضوع الآخر مذكورة تفاصيلهما في كتب أهل العلم، ولكن حسبنا في هذه الجلسة أن نذكر ونتواصى معا ونحقق قول الله عز وجل في الذين استثناهم من الخسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذه الآية تبين لنا أن هناك أشياء في الإسلام لا يمكن أن تؤدى بشكل فردي، ولا بد من عبادات جماعية يقوم بها المسلمون، ومنها التواصي على الحق والصبر. ومن التواصي بالحق أيها الإخوة التواصي بالمحافظة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله سبحانه وتعالى ليبين لنا ما أنزل إلينا من ربنا، فكانت سنته صلى الله عليه وسلم شارحة للكتاب العزيز، مفصلة لمجمله، مخصصة لعمومه في بعض الأحكام. ولذلك كان لابد من حفظ الكتاب، كان لابد لحفظ الكتاب من حفظ السنة. والذي نراه أيها الإخوة في هذا العصر أن تفريطا عظيما حصل من المسلمين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هذا التفريط التساهل في رواية الأحاديث التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون عليه السلام منها براء، ولا يمكن أن يقول عليه الصلاة والسلام مثل بعض الكلام الذي ينسبه بعض الجهلة إليه صلى الله عليه وسلم. وقد يكون في أذهان البعض أن هذا الموضوع من البدهيات، ولكن أيها الإخوة، المتأمل في أضرار هذه المسألة وهي انتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة بين الناس ليدرك بجلاء أن المسألة خطيرة. ولعلنا نخلص من عرض هذه المحاضرة إلى شيء من هذه الخطورة التي نريد أن نبينها حتى يعي المسلم من أين يؤتى، وحتى يعي المسلم ما هو مصدر الأمراض المنتشرة في المجتمع. أحيانا يكون السبب خارجي من أعداء الإسلام من الخارج، وأحيانا يكون السبب من الداخل. وبعض المسلمين يوحون إلى آخرين بأن السبب في تقهقر المسلمين وانهزامهم مسائل خارجية، مؤامرات خارجية، وقد تتخذ هذه النقطة شماعة تعلق عليها الأخطاء الداخلية التي ترتكب في المجتمع الإسلامي. بادئ ذي بدء أيها الإخوة، لا بد لنا أن نذكر هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أنتم تعلمون أن حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار حديث متواتر، رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 70 صحابيا وربما 100 صحابي. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي أصله في الصحيحين: من قال علي ما لم أكل فليتبوأ مقعده من النار. وقد ترجم عليه ابن حبان رحمه الله: فصل ذكر إيجاب دخول النار لمن نسب إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمن نسب الشيء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو غير عالم بصحته. وروى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين. وقد كانت حركة الوضع في الحديث من المؤامرات الباطنية التي يقصد منها تشويه الإسلام، والتي يقصد منها إشاعة الفتنة وإبعاد المسلمين عن الصحيح من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان من هؤلاء زنادقة كانوا يضعون الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كعبد الكريم بن أبي العوجاء وغيره، الذي كان يقول: لما قدم ليضرب عنقه والله لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحرم فيها الحلال وأحرم فيها الحرام. وكان من هؤلاء أصحاب أهواء، كما قال ذلك الشيخ الخارجي: كنا إذا اشتهينا أمرا أو هوينا أمرا صيرنا له حديثا. وممن اشترك في وضع الحديث أناس يضعون صناعة وتسوقا جراءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدهم ليسهر عامة ليله في وضع الحديث. ومنهم من كان ينسب إلى الزهد والتدين، ولكنه جاهل على الأقل في هذه النقطة، فكان يضع الأحاديث يظن ذلك احتسابا عند الله، كنوح الجامع، سمي بالجامع لأنه كان يجمع التفسير والفقه والمغازي وعلوم كثيرة إلا شيئا واحدا، وهو الورع. التورع من الكذب عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده. وعندما يجهل المسلم، عندما يجهل المسلم المنطلق الصحيح وتقع له شبهة ولكنه غير معذور فيها مثل هذا الرجل، لأن الأمر قد بين له ونوقش، ولكنه مع ذلك أصر. رأيت الناس اشتغلوا بمغازي بن إسحاق وفقه أبي حنيفة، فأردت أن أرجعهم من القرآن، فقعد يضع الحديث في فضائل السور سورة سورة. ومنهم أناس كانوا يضعون الأحاديث في تمجيد رؤساء مذاهبهم، كما وضعت الكرامية هذا الحديث. يجيء في آخر الزمان رجل يقال له محمد بن كرام، يحيي السنة والجماعة. هجرته من خراسان إلى بيت المقدس كهجرته من مكة إلى المدينة، حديث مكذوب، يريدون فيه رفع شأن هذا المبتدع حتى يتلقف الناس منه العلم ويزينونه في أعين الناظرين والسامعين ويخدع به عباد الله المسلمين. ومنهم أناس كان فيهم حقد على الإسلام وعلى هذا القرآن الذي نزل بلغة العرب، يريدون نسب اللغة العربية ويريدون إعلاء شأنهم حقدا على هذا الدين. منهم بعض الفرس الذين وضعوا مثل هذا الحديث: إن كلام الله حول العرش بالفارسية، وإن الله إذا أوحى أمرا فيه لين أوحاه بالفارسية، وإذا أوحى أمرا فيه شدة أوحاه بالعربية. ما هو المقصود؟ ماذا يوحي هذا الحديث؟ ماذا يلقي في أنفس السامعين كراهية اللغة العربية ومحبة اللغة الفارسية؟ وهل سكت الجهلة المقابلون لهم من العرب؟ كلا، فإنهم وضعوا أحاديث أيضا في فضل اللغة العربية وأن كلام أهل الجنة عربي، وفي المقابل وضعوا أحاديث في ذم بلاد خراسان مدينة مدينة. لا يجوز أن ترد البدعة ببدعة، ولا يجوز أن نرد على الخطأ بخطأ آخر، كلا. إن الرد على البدعة والخطأ أيها الإخوة بتبيان الصواب أولا ثم بنقد الخطأ والبدعة ثانيا. وبعض الوعاظ يظنون أن السبيل إلى لتحميس الناس لأمر معين أن يضع حديثا في فضل هذا الأمر، فيأتي واعظ جاهل يرى الناس قد قصروا في زكاة الفطر مثلا فيضع لهم هذا الحديث. شهر رمضان معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر. لماذا؟ قال: الناس لا يخرجون زكاة الفطر، نريد أن نحمس الناس على إخراج زكاة الفطر. وبعضهم من الفرق الباطنية الذين كان همهم تمجيد بعض الأشخاص، ومنهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه حتى يصلوه إلى مرتبة الألوهية. انظروا مثلا إلى هذا الحديث: ستكون فتنة فإن أدركها أحد منكم فعليه بخصلتين، كتاب الله وعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، مناقبه مشتهرة متكاثرة لا يماري فيها إنسان، مسلم يعرف الله عز وجل ويعرف حق صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن أن تصل المسألة أن يجاء برجل ولو كان صحابيا فيعتبر هو المرجع بعد كتاب الله، إذن أيها الإخوة المسألة مخطط لها، مذاهب قامت في التاريخ يريد كل أصحاب مذهب منهم أن يؤصلوا لمذهبهم بأحاديث يروجوها بين المسلمين. تأصيل المذهب وتقعيد المذهب بماذا؟ بأحاديث موضوعة ومكذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وضعوا حديثا عن علي: غسلت النبي صلى الله عليه وسلم فشربت ماء محاجر عينيه فورثت علم الأولين والآخرين. ولم يكتفوا بذلك، ووضعوا حديث النظر إلى علي عبادة، ونحن نعرف أن النظر إلى المصحف عبادة. هل وقف الأمر عند هذا الحد؟ كلا. لتعزيز المذهب وتأصيله أيضا لا بد من الاختلاق في مجال التفسير. فلذلك اسمي في القرآن والشمس وضحاها، واسم علي والقمر إذا تلاها، واسم الحسن والحسين والنهار إذا جلاها، واسم بني أمية والليل إذا يغشاها. ولما وصل الحقد بهؤلاء الباطنية على صحابي جليل مثل معاوية رضي الله عنه، فقد وضعوا الحديث السابق وأحاديث أخرى مثل حديث لكل أمة فرعون، وفرعون هذه الأمة معاوية. عندما يسمع الناس أيها الإخوة هذه الأحاديث، ماذا يحدث في قلوبهم على معاوية رضي الله عنه؟ ما هو الأثر السيء لهذا الحديث في قلوب الناس على صحابة أجلاء كرام من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولكن المتعصب للطرف الآخر هل سكتوا؟ كلا، ووضعوا أحاديث. أخذ القلم من علي ودفعه إلى معاوية. علي ما يصلح، معاوية هو الكاتب الأمين. صحيح أنهم أقل شرا من أولئك، ولكن المشكلة أن الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم صار أمرا سهلا لا يتورع منه، ولا يخاف الإنسان ربه من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، فيندفعون آلاف الأحاديث الموضوعة المكذوبة في شتى المجالات. ولما حقد هؤلاء الباطنية على أبي بكر وعمر، قام بعض الناس يضعون الأحاديث في فضل أبي بكر وعمر. لما أسري بي إلى السماء فصرت في السماء الرابعة، سقط في حجري تفاحة فأخذتها بيدي فانفلقت، فخرج منها حوراء تقهقه، فقلت لها تكلمي لمن أنت؟ قالت للمقتول شهيدا عثمان. وأما الأحاديث الموضوعة في فضل أبي بكر وعمر فهي كثيرة، ولكنها ليست من أكثر من الأحاديث الموضوعة في فضل رؤساء، في فضل الرجال الذين يريدهم الباطنية، الذين يريد الباطنية أن يمجدونه أن يمجدوهم. ومن هذه الأحاديث مثلا: من شتم الصديق فإنه زنديق، ومن شتم عمر فمأواه سقر، ومن شتم عثمان خصمه الرحمن، ومن شتم عليا فخصمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأخير طائفة أرادت أن تكرب بين وجهات النظر المختلفة، فقالوا نضع أحاديث في فضل الأربعة حتى تجتمع الأمة عليه، والأحاديث في فضل الأربعة موجودة، فلماذا الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد يحمل التعصب المذهبي الذميم بعض الناس على اختلاق الأحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمنه مثلا الحديث المشهور المعروف: سراج أمتي أبو حنيفة النعمان، يكون في أمتي رجل اسمه أو كنيته أبو حنيفة النعمان هو سراج أمتي، ويكون رجل في أمتي اسمه محمد بن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس. من يقصدون؟ الشافعي رضي الله عنه رحمه الله تعالى، مجدد من مجددي الأمة في أصول الفقه. هل سكت الطرف الآخر؟ كلا. عالم قريش يملأ الأرض علما، يقصدون الشافعي، وتظهر الأشياء المتبادلة في الأخذ والرد. ولكن المشكلة في أي مجال؟ في مجال الأحاديث السنة النبوية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد يحمل إرضاء لخليفة أو سلطان من السلاطين رجلا أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرضي ذلك الأمير، ليرضي ذلك الأمير، مثل ما وقع لغياث بن إبراهيم لما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة لا سبق إلا في نص أو خف أو حافر، فأضاف هذا الرجل أو جناح لكي يرضي المهدي الذي كان يلعب بالحمام. ولكن المهدي رحمه الله كان مشهورا بتعقب الزنادقة، فلما سمع رجلا يكذب من أجل إرضائه رجع إلى نفسه، فذبح الحمام، فلما تولى غياث بن إبراهيم قال أشهد أن قفاك قفا كذاب. وقد يكون دافع الانتقام من أشخاص معينين أو هيئات معينة سببا لوضع الأحاديث، فمثلا يحنق أحدهم على قاض من القضاة لم يعجبه حكمه فيطلق الحكم على القضاة فيطرده طردا، فيأتي بحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذم هذه الطائفة، طائفة القضاة مثلا، كحديث دخلت الجنة فرأيت فيها ذئبا الذي قبل حديث عج حجر إلى الله فقال إلهي وسيدي عبدتك كذا وكذا سنة ثم جعلتني في أس كنيف مرحاض، الحجر يشتكي فقال، يعني الله عز وجل تعالى الله أن يقول ذلك، أما ترضى أني عدلت بك عن مجالس القضاة؟ يعني الحمام المرحاض أحسن من مجالس القضاة. وقد يحنق مثلا منهم أحد منهم على شرطي أو على الشرطة فيضع الأحاديث في ذلك، فمنها مثلا دخلت الجنة فرأيت فيها ذئبا فقلت أذئب في الجنة؟ فقال إني أكلت ابن شرطي، فلأنه أكل ابن شرطي دخل الجنة. فإذا المدهش أيها الإخوة أنه قد يكون السبب أحيانا تافه، ولكن المقابل لهذا الأمر كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون لمصلحة شخصية في الكذاب. فمنها أن أعمى من العميان وضع حديثا من قاد أعمى 40 خطوة دخل الجنة، لماذا؟ ليشجع الناس أن يقودوا. وقد حنق أحدهم مرة من المرات على معلم ولده لأنه ضرب الولد، فجاء الولد إلى أبيه يبكي فقال ما بك؟ قال ضربني المعلم. قال أما والله لا أخزي النوم. كيف سيخزيه؟ وضع حديثا معلمي صبيانكم شراركم، أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المساكين. وقد يقع بين بعض الجهلة ممن يدعون العلم خلافات في مسائل من العلم، فماذا يفعلون؟ يختلقون أحاديث لترجيح قول من الأقوال. اختلف بعضهم مرة هل سمع الحسن من أبي هريرة أو لم يسمع، لما طال النقاش جاءهم واحد قال بس أنا عندي فصل المسألة، ما هو؟ قال عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة. لما اختلفوا هل فتحت مكة عنوة أو صلحا وينبني على ذلك مسائل في الشريعة، جاء واحد قال رسول الله فتحت مكة عنوة، فتحت مكة صلحا. فإذا الأسباب في وضع الحديث كثيرة، والذي يقرأ ويطلع يجد أن الأمر يتعدد باختلاف نزعات ورغبات الذين وضعوا الحديث، وبعضهم أنكر من بعض وبعضهم أخبث من بعض. ولكن هذا الكلام قد يجعل بعض الناس يقولون إذا كانت المسألة بهذه الكيفية فمعنى ذلك أننا سنفقد الثقة بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ما دامت الأحاديث الموضوعة بهذه الكثرة. إذن ما يدرينا أن أي حديث نقرأه مثلا هو حديث مكذوب، ولذلك بعض الناس عندهم شك فعلا في السنة النبوية، يشكون فعلا في السنة النبوية. واحد الناس يقول والله يا أخي هذه السنة يعني 50 و50، 50% والله ما ندري، 50% 50%، ما تدري يا أخي، تجيك حديث والله ما، وقد يكون حديث البخاري وقد يكون حديث في مسلم وقد يكون حديث ثابتا صحيحا بين العلماء صحته عن الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، هل هذا الوضع وهذا الكذب أدى، هل يؤدي بنا إلى التشكك في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كلا، لا يمكن أن يكون ذلك، لأن الله قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف يحفظ القرآن إذا لم تحفظ السنة؟ إذا كان الله قد أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا ليبين لهم الكتاب الذي أنزل إليهم من ربهم، فكيف يكون حفظ للكتاب بغير حفظ للسنة؟ ولذلك استدل بعض العلماء بهذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون على حفظ الله لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، قيض الله لهذه الأمة علماء أفذاذا نقحوا هذه الأحاديث وبينوا ما هو الصحيح من الضعيف، ما تركوا حديثا إلا وتكلموا فيه وبينوا نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليسوا محدودين في عصر أو مصر، بل هم يتكررون على مر العصور والدهور، ولا يخلي الله منهم عصرا، غير أن هذا الضرب من العلماء نادر، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أعز من القليل. كان أحد العلماء وهو عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله يقول: لئن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي. أعرف علة حديث عندي أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي. ما الفائدة من الجمع فقط؟ لا بد أن أعرف هل الذي جمعته يحتج به أم لا، هل هو صحيح فيعمل به أم هو ضعيف نحذر الناس منه. قال سفيان الثوري رحمه الله: الملائكة حراس السماء وأصحاب الحديث حراس الأرض. وقال يزيد بن زريع: لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. ولذلك مرة من المرات كما ذكر الحافظ الذهبي رحمه الله في الميزان، أتى الرشيد هارون الرشيد رحمه الله بزنديق ليقتله، فقال الزنديق: أين أنت من 1000 حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني ماذا تستفيد من قتلي؟ أنا وضعت 1000 حديث، يلا روح، كيف الآن راحت بين الناس؟ فقال له هارون رحمه الله: وأين أنت من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها حرفا حرفا؟ الزنديق يقول: أين أنت من 1000 حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهارون الرشيد يرد عليه ويقول: وأين أنت من أبي إسحاق وعبد الله بن المبارك ينخلانها حرفا حرفا يبينانها للناس؟ فإذا وجد هؤلاء العلماء ووجد هؤلاء المهتمون بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر أحمد بن حنبل رحمه الله على نفر من أصحاب الحديث وهم يعرضون كتابا لهم، فقال: ما أحسب هؤلاء إلا ممن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق حتى تقوم الساعة. قال ابن حبان رحمه الله: ومن أحق بهذا التأويل من قوم فارقوا الأهل والأوطان وقنعوا بالكسر والأطمار في طلب السنن والآثار، يجولون البراري والقفار ولا يبالون بالبؤس والإقتار، متبعين لآثار السلف الماضين وسالكين ثبجا وسالكين طريق الصالحين. بأي شيء؟ برد الكذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودب الزور عنه. ولذلك كان للعلماء جهود جبارة في كشف الكذب وتعيين الأحاديث المكذوبة وتبيين الضعيف للناس والمكذوب حتى يحذروا منه. ولذلك ألفوا مصنفات خاصة في تبيان الأحاديث الضعيفة والموضوعة وفي تبيان الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وقعدوا القواعد في روايات أهل البدع، وشددوا في قبول الحديث، ودعوا الناس إلى تلقي الصحيح والحث على التثبت في الرواية، وألفوا الكتب في أسماء الضعفاء والوضاعين، وبينوا الأحاديث المسروقة والمركبة وأحاديث القصاص، وكانت لهم مواقف من الكذابين بفضحهم، ترك السلام عليهم، وعظهم، التشهير بهم، تمزيق كتبهم بين أعينهم، والاستعداء عليهم من أهل الخير، ووصفهم بألقاب تناسبهم. فكان أحد العلماء يقول: فلان الكذاب أكذب من حماري، وقال فلان مثل في جلد خنزير، وقال فلان أكذب من فرعون، إلى آخر ذلك. ولكن قد يتساءل البعض ما هي الأسباب في كثرة انتشار هذه الأحاديث؟ فنقول منها قلة علماء الحديث، وهذا لا شك فيه. والثاني نقصد في هذا العصر، والسبب الثاني انتشار وسائل النشر والتوزيع التي تطبع الكتب وتغرق الأسواق بآلاف من الكتب فيها الشيء الكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقلما تجد واعظا أو محاضرا أو خطيبا إلا ويسوق في ثنايا كلامه أحاديث موضوعة أو ضعيفة، إلا من رحم الله من طلبة العلم الذين يتحرون فيما ينسبونه إلى رسولهم صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس أيها الإخوة تعجبهم الأحاديث الضعيفة والموضوعة لأسباب، فمنها مثلا أنها تلمس عواطفهم. مثال: من زار قبر والديه كل جمعة فقرأ عندهما ياسين غفر له بعدد كل آية أو حرف. الناس يحبون آباءهم ويحبون أمهاتهم، ويريد أن يفعل شيئا لأمه وأبيه، فيذهب من باب العاطفة يسمع هذا الحديث يذهب ويطبق من باب العاطفة. مثلا بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة تستدر الشفقة، إذا سمعت هذا الحديث: إذا بكى اليتيم وقعت دموعه في كف الرحمن، يقول: من أبكى هذا اليتيم الذي واريت والديه تحت الثرى، من أسكته فله الجنة. فهذا الحديث الموضوع المكذوب في رحمة اليتيم قد يؤثر في عواطف الناس، فيندفعون بعواطفهم لتقبل هذه الأحاديث وتلقفها والعمل بها، لأنه شيء عاطفي، شيء يؤثر في النفس. ولكن ما درى أولئك المساكين أن هذا كلام مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن في القرآن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة مؤثرة في النفس، تجيش عواطف النفس، تؤثر في القلب، فلماذا لا يعمل بها؟ ومن الآثار السيئة كذلك لهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة أن في كثير منها أجور خيالية، من فعل كذا فله ألف ألف حسنة وألف قصر في الجنة، وفي كل قصر ألف خيمة، وفي كل خيمة ألف حورية، وعلى كل حورية ألف حلة من ذهب. وفي المقابل مثلا أحاديث العذاب، من فعل وكذا وكذا وضع مثلا في تنور من نار فيه ألف فرن، في كل فرن ألف أفعى، في كل أفعى ألف لسان، في كل لسان ألف نوع من أنواع السم يقرصه صباحا ويلدغه صباحا ومساء، وهكذا. مع استمرار الكلام في هذه الأشياء وطرق مثل هذه الأحاديث الخيالية، يتعود الناس على المبالغة مما يعكس أثرا سيئا، وهو أنهم لا يتقبلون أحاديث صحيحة، مثل مثلا: ويل لمن فعل كذا، لأن كلمة ويل صارت بالنسبة للأحاديث اللي فيها ألف ألف كذا صار شيء يعني قليل، فصاروا لا يتأثرون. لا، لازم تجيب له حديث فيه ألف ألف كذا وعشرة آلاف كذا ومئة ألف كذا حتى يتأثر. وهذه من أحد السلبيات لانتشار الأحاديث الضعيفة والموضوعة. من الآثار السيئة لهذه الأحاديث نبدأ بذكر بعض الأمور: إيقاع المسلم في الشرك الصريح، الكفر المخرج عن الملة، الردة عن الدين والعياذ بالله، مثل حديث: لو اعتقد أحدكم بحجر لنفعه. لو اعتقد أن هذا حجر يضر ينفع، ما في حجر ينفع. لو اعتقد حجر يضر ينفع خلاص، لو اعتقد فيه ضر نفعك اعتقد فيه. إرجاع المسلمين إلى الجاهلية الأولى، إلى عبادة الأحجار، إلى عبادة الأوثان. صرف الناس عن التوسل المشروع إلى التوسل غير المشروع، بدلا من أن يقول الواحد مثلا: اللهم أني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، ويسأل الله، يأتيه هذا الحديث مثلا: توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم. ونأتي نقول: نسألك بحق الأنبياء، نسألك بجاه محمد، نسألك بكذا وكذا. وقد بين لنا صلى الله عليه وسلم توسلات مشروعة، ولكن هذه الأحاديث لا تدع الناس يقبلون إلى التوسل المشروع، بل تصرفهم إلى الشيء غير المشروع.
بل إنها قد توقع الناس في الكفر من جهة ترك الصلاة مثلا. كيف؟ حديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، أو لم يزدد من الله إلا بعدا. بعض الناس يقع في الفواحش، قد يشرب الخمر، قد يزني، قد يسرق، قد يرتشي. يأتي الآن يسمع هذا الحديث: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا فلا صلاة له، فيقول في نفسه: أنا ما استطعت أن أتخلص من الزنا مثلا، إذن ما لي صلاة، إذن ليش أصلي؟ أعرف رجلا قال لي بلسانه، كان رجل ضال ثم من الله عليه فاهتدى، يقول لي: كنت وأنا ضال في البداية كنت أصلي مع أني أسافر وأفجر وأفسق، لكني كنت أصلي. ثم سمعت هذا الحديث: من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. فقال: قلت في نفسي إذا لماذا أصلي؟ إذا كان ليس لي صلاة وأنا مصمم على المعصية مصر عليها، إذا ما في داعي أن أصلي. وكلما أردت أن أصلي برز أمام عيني هذا الحديث فتركت الصلاة. لماذا ترك الصلاة؟ لهذا الحديث الموضوع المكذوب المنكر. المنكر مثلا إيقاع الناس في قضايا تنافي التوحيد، مثل التشاؤم بالأزمان والتطير بها: لا تسافر والقمر في العقرب، إذا صار في برج العقرب القمر لا تسافر، هذا السفر سيء ونتائجه سيئة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما ذهب لقتال الخوارج عرض له أحد المنجمين فقال: يا أمير المؤمنين لا تسافر فإن القمر في العقرب. قال: بل أسافر ثقة بالله وتوكلا على الله وتكذيبا لك. وسافر فظفر على الخوارج وانتصر عليهم. أو: من بشرني بخروج صفر بشرته بالجنة، لأنهم تشاءمون بشهر صفر. أحاديث مكذوبة توقع الناس أحيانا هذه الأحاديث المكذوبة في أمور تنافي الإيمان وتنافي مفهوم الإيمان الصحيح، بل إنها تركز في أنفسهم مفاهيم مفهومات للإيمان غير صحيحة، مثل مفهوم المرجئة للإيمان. حديث مكذوب: الإيمان، من قال الإيمان يزيد وينقص فقد خرج من أمر الله، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فليس له بالإسلام نصيب. كما لا ينفع مع الشرك شيء كذا لا يضر مع الإيمان شيء. ماذا يعتقد الناس؟ المهم في القلب، العمل غير مهم. لماذا هذه الأحاديث؟ ولذلك مرة قلت لرجل: يا أخي اتق الله، قم صلي الصلاة، لماذا لا تصلي؟ قال: هذا هو الجواب، أشار إلى قلبه، لأن يعتقد خلاص يكفي إيمان بالقلب ما في داعي للعمل. وقد تؤدي هذه الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة أيضا إلى إنكار أشياء من العقيدة، مثل حديث: لا مهدي إلا عيسى. فماذا تكون النتيجة؟ إنكار أمر من أمور العقيدة، وهو المهدي الذي أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيخرج في آخر الزمان عندما تمتلئ الأرض جورا وظلما. الغلو بالأنبياء ورفعهم فوق المقام الذي أنزلهم الله عز وجل، مثل حديث في تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعه فوق منزلته التي أنزله الله، حديث: لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك يا محمد ما خلقت الأفلاك. حديث مكذوب. ماذا يؤدي هذا؟ يعني إذا ما خلق الله السماوات والأرض، ما خلق الناس لعبادته، لا، خلقهم لولا محمد صلى الله عليه وسلم ما خلقهم. وهذا ينافي القرآن وينافي ظاهر القرآن: كنت نبيا لآدم بين الماء والطين، وهكذا. حديث إحياء أبوي بعض الناس من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، عندما يعرف حقيقة تاريخية أن أبوي رسول صلى الله عليه وسلم مات على الكفر لا يعجبه، يقول: كيف كيف أبو رسول صلى الله عليه وسلم وأمه على الكفر؟ ما هو معقول، مستحيل، لا يمكن معقول كذا. إذن ما هو الحل؟ هذا الحديث. إحياء أبوي النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام بعدين فمات بعد ذلك عن الإسلام، غير صحيح. وليش؟ نوح عليه السلام ماذا كان ولده؟ ها؟ وإبراهيم عليه السلام ماذا كان أبوه؟ نفع شيء؟ يؤتى بآزر يوم القيامة يلقى في النار يرى إبراهيم عليه السلام يرى أباه كذيخ ملتطخ مسخ ضبعا، ثم يؤخذ بقوائمه فيلقى في النار وهو أبو الخليل، خليل الله إبراهيم. لأن هذا الدين أيها الإخوة لا يحابي أحدا، لا ينفع إلا الإيمان والعمل الصالح. وكذلك من الآثار السيئة لهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة التشنيع على أهل الحديث، فاختلق بعض الزنادقة أحاديث ليشوهوا سمعة أهل الحديث. فمثل حديث إن الله لما أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل فعرقت، فخلق نفسه من فأجرأها فعرقت فخلق نفسه من هذا العرق. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء. ومثل الأحاديث التي يرمونها أن الله عز وجل ينزل يوم عرفة إلى الموكب فيصافح الناس المشاة والركبان. سبحان الله العظيم، لماذا وضعوها؟ وبعضهم يعرفون أن العامة لن تتقبل هذا الكلام، لكن ليقولوا انظروا أهل الحديث ماذا يرون. نسبة ما لا يليق إلى الأنبياء والتشنيع به عليهم منتشرة ومبثوثة الآن في كتب السير مثلا أو بعض التفاسير، أن داود عليه السلام أعجب بزوجة أحد جنوده فأراد أن يتزوجها، فلكي يتخلص منه أرسل به في ميدان من ميادين القتال ليموت فيتزوج المرأة. هل يمكن أن نبي من الأنبياء يفعل هذا العمل، يعمل هذا العمل؟ ماذا يعتقد الناس عن داود عليه السلام عندما يسمعون بهذا الحديث؟ ولكي يفتحوا باب العمل بالأحاديث الضعيفة في الفضائل على مصراعي وضعوا مثل هذا الحديث: من بلغه عن الله فضل فأخذ بذلك الفضل، الذي بلغه أعطاه الله ما بلغه وإن كان الذي حدثه كاذبا. سبحان الله، شوف يعني لو جاء واحد يقول حديث ضعيف أو موضوع في فضائل الأعمال فأنت أخذت به فلك الفضل حتى لو هذا كذب، هذا معنى الحديث. أيضا من هذه الآثار السيئة تعليم الناس أشياء لا تثبت. مثلا في حفظ القرآن الكريم، بعض الناس، كل الناس أو أكثر الناس يتفلت منهم القرآن، يحتاجون إلى مراجعته دائما، لكن مع ذلك يتفلت. يريد الناس وسيلة سهلة، الناس يحبون السهل، كل المراجعة صعب، كل يوم براجع لي كذا وكذا، ما هو الحل؟ يأتيك الجواب: والله يا أخي في حديث في يعني يجعلك ما تنسى القرآن. ما هو هذا الحديث؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءت ليلة الجمعة تصلي 4 ركعات، تقرأ بالأولى بالفاتحة وياسين، وفي الثانية بالفاتحة والدخان، وفي الثالثة بالفاتحة وألف لام ميم السجدة، وفي الرابعة فاتحة الكتاب وتبارك، فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وقل كذا وكذا، لا تنسى ما حفظته. الناس يا سلام ودهم بهذه الأشياء، ودهم شيء سهل يوفر عليه تعب المراجعة، فيقوم المسكين فيعمل بهذا الحديث. مثلا حديث مسح العينين بباطن الأنملة السبابتين عند قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تجد بعض الناس هكذا، هؤلاء لا يفعلون هذا. إيه؟ هذا ثبت هذا الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن كيف نعمل؟ كيف نستبيح لأنفسنا أن نعمل أشياء في العبادات ما ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الواردة الأذكار: إذا قامت الصلاة قام الله وأدامها، إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين استعنا بالله، توضأ زمزم، فات الصلاة قبل الله، انتهت حرما جمعا. وين وردت هذه؟ أين وين موجودة؟ وواظب الناس عليها. ولو جئت الآن تقول لا كيف يا أخي؟ أنا أدعو له أن يصلي في الحرم، أدعو له أن يتوضأ من زمزم. إيش فيها؟ إيش فيها؟ فيها فيها أنك أنت الآن جالس تبتدع في الدين، وأنك تقول أن الدين غير كامل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عمل الأفضل، وجئنا الآن واكتشفنا الأفضل وجالسين نسويه. هذا كثير. الفاتحة على روح فلان يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح إذا مات الواحد يقول الفاتحة على روح فلان، في هذا موجود. إذن لماذا نأتي بأشياء من جيوبنا ثم نطبقها في الواقع؟ أدعي على مدى الأيام، دعاء يوم السبت، دعاء يوم الأحد، دعاء يوم الاثنين، دعاء يوم الثلاثاء، دعاء يوم الأربعاء، دعاء يوم الخميس، دعاء يوم الجمعة، صلاة يوم السبت، صلاة يوم الأحد، صلاة يوم الاثنين. ومن الكتب المشهورة في هذا كتاب الدعاء المستجاب الذي يقول عنه الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، مؤلفه حاطب ليل، يأتي من كل ما كل مكان ما هب ودب يجمع، والكتاب منتشر والناس الاسم، المشكلة الاسم ملفت النظر، الدعاء المستجاب، كل واحد يصير دعاء مستجاب. إذا اقتني هذا الحديث الكتاب طبق ما فيه. بعض الناس يوزعون أيام الأسبوع لمهمات معينة بناء على أي شيء، بناء أيضا على أحاديث ضعيفة. يأتي مثلا يوم السبت يوم مكر ومكيدة، يوم الأحد يوم بناء وعرس، يوم الاثنين يوم سفر وتجارة، يوم الثلاثاء يوم الدم، يوم الأربعاء يوم نحس مستمر، يوم الخميس يوم دخول على السلطان وقضاء الحوائج، يوم الجمعة يوم خطبة ونكاح. خلاص أي شيء وش تجارة إذا يوم كذا، نكاح إذا يوم كذا كذا، وزعت الأعمال جدول. ليش؟ من أين أتى هذا الكلام؟ حديث موضوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الأحاديث في فضل الأزمان والأماكن، ومن فعل كذا في رجب حصل له كذا وكذا، وصيام يوم 27 رجب، وقيام ليلة 15 شعبان، يوم 15 لا بد أن يصام عند العامة، لا يمكن. من أين أتيت؟ من أين أتينا بهذا؟ من أين جاء؟ لا يوجد شيء صحيح، لا يوجد مستند شرعي لهذا الكلام. حتى الورود، شم الورود ما سلمت من الأحاديث الموضوع المقبولة. من شم الورد الأحمر ولم يصلي عليه فقد جفاني، من أراد أن يشم رائحتي فليشم الورد الأحمر. الآن بالمناسبة يعني عند بعض الناس البخور، إذا جبت البخور لف البخور ماذا يقول؟ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. طيب فصارت هذه الآن ذكر محدد بوقت معين وهو عند البخور. اخترعنا الآن شيء، اخترعنا ذكر محدد عند شيء معين لما يجي البخور اللهم صل على محمد، وقد يكون هذا من هذا. اختراع أصول في الجزاء والحساب ما أنزل الله بها من سلطان، ولا يمكن أن الله يحاسب الناس بناء عليها. إن الله تعالى لا يعذب حسان الوجوه، يعني إذا واحد خلقته جميلة هذا إيش؟ نجا من العذاب. عليكم بالوجوه الملاح، فإن الله يستحي أن يعذب وجها مليحا بالنار. قال الشيخ القاري فلعنة الله على واضعه الخبيث. طيب هذا المقياس هل من الممكن أن الشريعة تأتي به؟ يعني واحد ينجو من النار لأن وجهه جميل، ولو كان أكثر الناس وأبعد الناس عن الشريعة وعن الدين وعن العبادة. من المعايير الأخرى أيضا في الجزاء والحساب، آليت على نفسي أن لا يدخل النار أحد اسمه محمد أو أحمد، بس لأنه اسم محمد أو أحمد خلاص لا يدخل النار؟ ممكن هذا الكلام؟ ألم يوجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين أخطر شخصيتين؟ عبد الله بن أبي بن سلول وعبد الله بن سبع، من أخطر الشخصيات في التاريخ الإسلامي، وكل واحد منهم اسمه عبد الله. ليست القضية قضية أسماء، لأن من المنافقين من أبناء الذين ينتسبون من الإسلام ويتكلمون بألسنتنا من اسمه عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وأحمد، ولكنهم يمكن يكونون أشد خطرا على الإسلام من جورج وجوزيف وإلى آخره. نعم يوجد هذا في الإمامة، أحكام فقهية، أشياء فقهية. يا أم القوم أقرأوا من كتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء إيش في الأخير؟ فأحسنهم وجها، يعني إذا استووا نقدم أحسنهم وجها. طيب وبعدين نسوي نحول المسجد إلى إيش؟ مسابقة جمال الوجوه. شوف ثم الانتخاب وثم ننتخب كل لجنة والأصوات حتى نطلع أجملهم وجها حتى يصلي بالناس. قبح الله فعلا يا جماعة، والله شيء يعني، وهذا موجود، وإن لم تكونوا قد سمعتم به فهنالك أناس يعملون به ويتفقهون على هذه الأشياء المبثوثة في المذاهب من الأحاديث الباطلة. إدخال أمور في الإيمان ليست منه، حب الوطن من الإيمان، ليس حب الوطن من الإيمان. قد يكون الوطن كافرا، قد يكون الإنسان من بلد كافر، خلاص إذا حب وطنه الذي نشأ فيه ولو كان بلدا كافرا صار هذا من الإيمان؟ غير صحيح. أحيانا تأتي الأحاديث الضعيفة والموضوعة بتأصيل أصول مخالفة للشريعة، مثل حديث اختلاف أمتي رحمة. هذا الحديث من آثاره السيئات أنه يقضي على كل محاولة للوصول إلى الحق، لأن الآن لو واحد مثلا صار خلاف علمي بين واحد وآخر، هذا يرى شيء وهذا يرى شيء آخر، طيب ما هو المفروض؟ المفروض المباحثة والمناقشة العلمية المؤدبة على طريقة السلف حتى نصل إلى الحق. لكن عندما يأتي الحد اختلاف أمتي رحمة، إذن الحمد لله ليطمئن كل إنسان، كل الناس بخير، كل الآراء الفقهية الحمد لله أنت على صواب أنت على صواب، رحمة رحمة من الرحمة. وقد يكون بعض الآراء ضعيف متهافت باطل لا يمكن أن يكون صحيحا، وكيف يكون الاختلاف رحمة؟ والله عز وجل ذم الاختلاف في القرآن الكريم، ذم الاختلاف في القرآن الكريم، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كذلك من هذه الأصول الباطلة وضع أصول في قبول الروايات غير الأصول الشرعية المعتمدة. أصدق الحديث ما عطس عندهم، إذا لو جاء حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعطس، ولما ذكر هذا الحديث عطس رجل من الحاضرين، هذا دليل على صحة الحديث. عجيب، سبحان الله، كيف يكون دليلا على صحة الحديث؟ ولو عطس 100 رجل عند حديث مكذوب لا يمكن أن نجزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أحاديث تطبع وتنشر وتوزع بين الناس وتنتشر انتشار النار في الهشيش. الآن هل منكم أحد ما رأى الحديث اللي فيه تارك الصلاة يعاقب بكذا عقوبة، 5 في الدنيا و5 في القبر و5 في الآخرة؟ في أحد ما رأى الحديث هذا؟ مو نقول في أحد رأى، في أحد ما رأى الحديث من انتشاره، مع أن هناك أحاديث في الحث على الصلاة والتحذير من ترك الصلاة صحيحة، فلماذا نلجأ إلى هذا وننشر بين الناس؟ وكذلك هذه أوراق دعاء الخضر وإلياس، دعاء وأن هذا زينب دع وأن زينب عليها السلام قالت هذا أو رضي الله عنها قالت هذا الكلام، وأن امرأة عميت فقرأت هذا الكلام فرأت زينب في الليل فقالت لها زينب اقرأي هذا الذكر أو هذا الدعاء فستشكي، فقرأت فاستيقظت فقرأت فشفيت، وأن الدعاء الفلاني ويل لمن لم يقرأه ولم يوزعه ولم ينشره، وأنه فلان قرأه فأغنى من ثاني يوم، فلان سافر فربح، وفلان ما عمل به فخسر التجارة وقتل بعد كذا يوم من هذا الكلام. والمشكلة أن بعض الضعفاء لما يأتي مكتوب فيه مثلا اكتبوا ثلاثة وزع 13 نسخة، وأن من لم يوزع هذه النسخ فإنه يحصل له كذا وكذا من المصائب، والناس تصور وتوزع تصور وتوزع. وامرأة من المسكينات جاب لي واحد ورق مكتوبة بخط اليد نفس الكلام هذا المنسوب إلى زينب مكتوب، قال هذه المسكينة ما حصلت مكينة تصوير، نسختها بيدها 13 مرة، 13 مرة نسخ باليد وزعت. ليش؟ أخاف يصير لي شيء، لأن فيه تخويف وترعيد، وإذا ما فعلت سيحدث لك كذا وكذا. طبعا اللي ما عنده ثقة بالله عز وجل ولا معرفة حقيقية بطبيعة هذا الدين سيكتب ويوزف. التشجيع على أمور من المفاسد حتى في الأخلاق، الأحاديث الضعيفة الموضوع على أثر سيء، من عشق وكتم فمات مات شهيدا. شجع الناس على إيش؟ على العشق. والعشق ما هو؟ العشق باختصار أن تحب إنسانا مع الله أو أكثر من الله عز وجل، شرك في المحبة، بحيث يسيطر ذكر المعشوق على العاشق فيليه عن الصلاة وعن ذكر الله عز وجل وعن كل شيء حتى عن الأكل والشرب. ولكن الحديث يقول من عشق وكتم مات شهيدا. المشكلة أنه أيضا مات شهيدا، فوضعت هذه الشهادة المرتبة العظمى لمن؟ لمن يعشق. إذن العشق زين، وهذه الأغاني اللي فيها العشق ممتازة. انظروا إلى هذا الحديث المكذوب لكي تتبينوا معي أيها الإخوة كيف أن هذه الأحاديث الضعيفة المكذوبة لا أثر سيئة في نسف الأخلاق ونسف الفضيلة وإحلال الرذيلة في نفوس البشر الذين يستمعون إليها ويطبقونها. في روض الأفكار أن امرأة خرجت تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فرآها شاب فقال إلى أين؟ شاب أجنبي. قالت أسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أتحبينه؟ قالت نعم. قال فبحقه ارفعي نقابك حتى أنظر إلى وجهك، ففعلت. ثم أخبرت زوجها بذلك فأوقد تنورا، ثم قال بحقه عليك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ادخل التنور. فألقت نفسها فيه في التنور. كل هذا إيش؟ من بحقه عليك. طيب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال للزوج ارجع واكشف عنها. فكشف عنها التنور الفرن المحمي لمحمى، فرآها سالمة وقد جللها العرق، إنه ما صابها شيء. ما هي النتيجة؟ إنه لو واحد شاب أجنبي رأى امرأة أجنبية في الطريق قال حبينا رسول الله، قالت نعم، بحقه عليك اكشف النقاب حتى أنظر إلى وجهك، إن تكشف النقاب وينظر إلى وجهه. من الأثر السيء أيضا في الأخلاق أن بعض الأحاديث الضعيفة والموضوعة لها أثار سيئة في عدم تغيير الخلق السيء وتبديله. كل إنسان فيه أخلاق سيئة وطبائع غير جيدة، ما هو الحل؟ أن يجاهد نفسه حتى يبدل الخلق السيء بخلق طيب. لكن عندما يأتي مثلا حديث الحدة تعتري خيار أمتي، الحدة تعتري حملة القرآن لعزة القرآن في أجوافه، لو واحد إنسان حاد بالطبع يغضب بسرعة ويتنرفز عندما يسمع هذا الحديث الحدة تعتري خيار أمته حملة القرآن لعزة القرآن في أجوافه، ماذا يعمل الحديث هذا؟ ما هو مفعوله بالنفس؟ ما هو؟ أجيبوني. لا، ما هو لازم يزيد، لكن يعني إيش؟ على الأقل أنه يعني إيه، خليك حاد، هذا شيء طيب، حدة، خليك عصبي. تغيير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل حديث كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، لحية الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أوفر ما يكون وأجمل ما يكون، وأمر عليه الصلاة والسلام بإعفاء اللحى، ولكن يأتيك هذا الحديث كان يأخذ من طولها ومن عرضها. فيأتي الإنسان يقصقص، ليش تقصقص يا أخي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية. قال لا، في عندي حديث، عندي دليل. ما هو؟ قال كان يأخذ من طولها ومن عرضها، إذن يجوز. لا يمكن يا أخي، لا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بإعفاء اللحية ثم بعد ذلك هو نفسه عليه السلام يخالف أمره يروح يقصص منها، ما يمكن. واحد جار ترى حلق اللحى، المشكلة الآن هذه قضية يعني الناس تستطيع أن تتلمس اتجاهات الناس في التفكير ومشاربهم المختلفة من قضية واحدة مثل هذه القضية. الرسول ما كان يحلق لحيته، ليش؟ قال واحد لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يحلق لحيته، ليش؟ لأنه ما كانش عنده موس. يعني لو كان عنده موس كان حلق. وأجابه واحد من الحظ، أخي الرسول كان عنده سيف هذا طوله، لو بغى يحلق لحيته وش كأسلام. وهو ومن يقول لي حديثا صحيحا أن الموسى كانت موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إيه حديث حتى تستحد المغيبة التي غاب عنها زوجها. وأيضا أطرح من هذا، نعم، صلح الحديبية، فدعا بالحلاق حلق رأس الرسول صلى الله عليه وسلم بالموسى، حلق رأسه. لحديث كثيرة، حديث خباب الأرت أيضا لما دب إليه ولد وهو مأسور بمكة وبيده موسى